بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتاب الأحكام الكبير حديث سعد القرض في ذلك. قال ابن ماجه حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد ابن عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني أبي عن أبيه عن جده أن أذان بلال كان مثنى مثنى وإقامته مفردا. حديث آخر في ذلك. قال ابن ماجه حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد قال حدثنا معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني أبي محمد بن عبيد الله عن عبيد الله عن أبي رافع قال رأيت بلالا يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى ويقيم واحدة. مسألة فيما يتعلق بالإقامة، وهذه الأحاديث لا تنفي الترجيع صريحا بل ولا ظاهرا، فإن الترجيع لا يخرج عن التثنية، ولكن دلالتها على الحنفية في قياس تثنية الإقامة ظاهرة قوية، مع ما تقدم عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وهذا دليل لمالك والشافعي في القديم حين لا يرى تثنية كلمة الإقامة، بل قال مؤذنون قد قامت الصلاة مرة واحدة، وهو ظاهر ما سلف من هذه الأحاديث التي ذكرناها آنفا. ولكن ثبت في صحيح البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة. وتقدم في حديث عبد الله بن زيد مثله في الإقامة، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. وكذلك هو في حديث أبي محذورة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال صحيح وكذا صححه ابن خزيمة. وأخذ الحنفية والثوري وابن المبارك في تثنية الإقامة بحديث أبي محذورة وهي كالأذان من غير ترجيع، ويزاد فيها قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فتصير 17 كلمة. واحتجوا أيضا بما رواه الترمذي حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عقبة بن خالد عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد قال كان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا شفعا في الأذان والإقامة. وهذا غريب جدا وفي إسناده ضعف من قبل محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فإنه ضعيف والله أعلم. والمشهور عن عبد الله بن زيد في الإقامة ما سلف عنه من طرق أنها 11 كلمة، كما سمع ذلك من الملك في رؤياه التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لرؤيا حق إن شاء الله. وأما ما ذكروه من إقامة أبي محذورة فصحيح، ولكن قال الدارقطني حدثنا أبو بكر الشافعي قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة قال حدثني عبد الملك أنه سمع أبا محذورة يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وروى الدارقطني عن الأسود بن زيد وسويد بن غفلة قال كان بلال
غفل
سويك. وروى الدار قطني عن الأسود بن زيد وسويد بن غفلة قال كان بلال يثني الإقامة. وقال مجاهد كان الإقامة والأذان مثنى مثنى، فلما قام بنو أمية أفردوا الإقامة. وقال إبراهيم النخعي أول من نقص الإقامة معاوية. وقد ثبتت السنة بالأحاديث المرضية كما أسلفنا بإفراد الإقامة في حديث أنس في الصحيحين، وفي حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه، فهي مقدمة على قول كل قائل وحجة على كل عالم وجاهل. ثم قد ذهب الجمهور من السلف والخلف إلى إفراد الإقامة، وعمل به في سائر الأمصار والأعصار من غير إنكار. قال بيكر بن عبد الله بن الأشج، وقد كان من كبار التابعين، أدركت أهل المدينة في الأذان مثنى مثنى وفي الإقامة مرة. وقد كان أهل المدينة دار الهجرة ذاك غالبها من الصحابة ومنهم تابعون كثير. وقد روي مثل ذلك عن الخلفاء الأربعة وعن ابن عباس وابن عمر وأنس رضي الله عنهم. وبه قال الفقهاء السبعة هو الحسن وعمر بن عبد العزيز والزهري ومكحول ومحمد بن كابر القرظي والأوزاعي والليث ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوي ويحيى بن يحيى وأبو ثور وابن المنذر. ومعنى إفراد الإقامة عندهم هو أن يثني لفظ التكبير في أولها وآخرها، ويفرد لفظ الشهادتين فلا تربيع فيها ولا ترجيع،
فلا
تربيع فيها ولا ترجيع. ويثني منها لفظ قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فتكون على هذا 11 كلمة. وهذا هو المشهور من مذهب الشافعي، وعنه قول في القديم أنها 10 كلمات كمذهب مالك بإسقاط واحد من قوله قد قامت الصلاة فتقال مرة واحدة. ولم تثبت عنده زيادة أيوب عن أبي قلابة عن أنس إلا الإقامة، وهي في الصحيحين كما تقدم. وعن الشافعي قول ثالث حكاه إمام الحرمين أنها 9 كلمات يفرد لفظ الإقامة، ويفرد التكبير من آخرها لا يثني. وعنه رابع أنها 8 كلمات يفرد التكبير أولها وآخرها ولفظ الإقامة أيضا، وهذا أقرب إلى لفظ الإفراد ففيه خلاف العمل. وحكى البغوي عن الشافعي 5، وهو أنه إن رجع في الأذان أن يثني جميع كلمات الإقامة فتكون 17 كلمة، وإن لم يرجع أفرد الإقامة فتكون 11 كلمة. قال البغوي وهذا اختيار أبي بكر بن خزيمة من أصحابنا، وإنما حكاه طائفة من الأصحاب وجها، ونقل البغوي أثبت. وقد بوب عليه البيهقي في السنن الكبير وحكاه عن ابن خزيمة، وترجم عليه ابن حبان وجعله مأمورا به. وحاصل هذا القول هو الأخذ إما بحديث أبي محذورة في أذانه وإقامته، وإما بحديث عبد الله بن زيد في أذانه وإقامته، ولا يركب منهما مذهبا كما هو الجادة، وهو الأخذ بأذان أبي محذورة وإقامة عبد الله بن زيد والله أعلم. فصل. وإنما اختار الشافعي أذان أبي محذورة لما قدمنا من أنه أصح ومتأخر وأكثر ذكرا ومتلقى من في النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ينبغي أن يأخذ بإقامة أبي محذورة لما ذكر، ولكنه عدل إلى إقامة عبد الله بن زيد بحديث أنس، ولما رأى العمل عليه في الحرمين مكة والمدينة قال الشافعي أدركت إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة يؤذن، كما حكى ابن محيريث عن أبي محذورة بالترجيع، وسمعته يفرد الإقامة إلا لفظة الإقامة. وقد روى البيهقي عن مالك قال: أذن سعد القرض في هذا المسجد زمن عمر والصحابة متوافرون فلم ينكره أحد منهم، وكان سعد وبنوه يؤذنون بأذانه إلى اليوم. فقيل له: كيف أذانهم؟ قال: يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فذكره بالترجيع. قال: والإقامة مرة مرة. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن نصر: أرى فقهاء الحديث قد أجمعوا على إفراد الإقامة، واختلفوا في الأذان يعني في إثبات الترجيع والتربيع وحذفهما. فصل في الأذان بحي على خير العمل.
إلى هنا رحمه الله. أمام هذا الاختلاف في الروايات والاختلاف في المذاهب، الحمد لله، يعني الروايات الصحيحة الجمع بينها سهل، وهو أن يقال هذا من اختلاف التنوع. اختلاف المذاهب يرجع إلى العلم بما جاء من ذلك وصح من ذلك عنده. فالتربيع والترجيع اختلفت فيه الروايات، فالعمل بها من العمل يعني بأنواع، كالعمل بأنواع الذكر. وقد استقر في الغالب في العالم الإسلامي، إلا يمكن بعض البلاد، يعني تأخذ بالمذهب المشهور عندهم، لكن الذي استقر واشتهر كما قال ابن كثير هو شفع، يعني الأذان، تثنية جمل الأذان وإفراد الإقامة، كما في حديث أنس وحديث عبد الله بن زيد. ولا يجوز أن يكون هذا الاختلاف سببا للمنازعات والاختلافات والخصومات. بل لا حرج على من أخذ بأي صفة من صفات الأذان الصحيحة، أما الروايات الشاذة فلا يعول عليها، كما هو الواجب في كل مسائل الخلاف، الخلاف الشاذ المخالف لجمهور الروايات وجمهور مذاهب أهل العلم لا يلتفت إليه. اللهم المستعان. نعم، من بعده؟